الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، تكلمنا في الدرس الماضي أو انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على مسألة منشأ الضلال. منشأ الضلال يعني سبب الضلال الذي وقع فيه الجبرية والقدرية والمتكلمون في القدر. ما هو منشأ الضلال؟ هذه النقطة هي نهاية الدرس السابق وبداية هذا الدرس، وهي مهمة جدا. كيف أتى الانحراف عند الجبرية والقدرية أو نفاة القدر أو الغلاة في القدر؟ من أين أتى الانحراف؟ المؤلف هنا بدأ هذه النقطة بهذه العبارة منشأ الضلال، وهذه العبارة وما بعدها مأخوذ من كلام ابن القيم في مدارج السالكين، مدارج السالكين المجلد الأول صفحة 251. كما قلت لكم في الدرس الماضي بدأ بفصل أصل ذلك كله هو الفرق بين محبة الله ورضاه ومشيئته وإرادته. ابن القيم عقد هذا الفصل. إذن أول نقطة نتكلم فيها من أين أتى هذا الانحراف في مسألة القدر؟ ما هو منشأ الضلال؟ ما هو منشأ الضلال؟ يعني سنذكر منشأ الضلال في كلمتين أو نصف جملة، ثم بعد ذلك سيأتي تفصيل هذا الكلام. يعني نذكر هذا في كلمتين من باب أن الذي لا يستطيع أن يتابع معنا البحث وبعض البحث الذي سيأتي اليوم إن شاء الله، بعض هذا البحث فيه صعوبة، فالذي لا يستطيع أن يتابع البحث يفهم منشأ الضلال وخلاص، بغض النظر عن تفريق الأمر وتفصيل الأمر. والذي يستطيع أن يتابع فالحمد لله، هذه نعمة. منشأ الضلال عند أولئك أنهم لم يفرقوا بين المحبة والمشيئة. وممكن أن تضيف كلمتين، لم يفرقوا بين المحبة والرضا في جهة والمشيئة والإرادة الكونية من جهة أخرى. يعني إيه لم يفرقوا بين المحبة والمشيئة؟ قالوا المحبة تساوي المشيئة، المشيئة العامة تساوي الرضا. يعني إيه؟ يعني عندهم كل ما شاءه في الكون فقد أحبه، وكل ما لم يشأه ولم يريده كونا معناه لم يحبه ولم يرضه. مرة أخرى معنى هذا أنهم عندهم أن كل ما لم يشأه كونا معناه لم يحبه سبحانه وتعالى، وما شاءه أن يكون يعني في الكون ما شاءه قدرا وكونا فقد أحبه، دل هذا على محبته له. وقالوا لولا أنه أحبه لم يوجده ولم يوقعه. وهذا كما قلنا في آخر الدرس الماضي أدى إلى حصول مشكلة كبيرة، وهي قول الاتحادية والحلولية بالجبر، وأن كل ما في الكون مما وقع من الكفر والمعاصي والفسوق والعصيان بناء على هذا فهو محبوب إليه مرضي به، فهم اعتبروا الرضا بما وقع عبادة. الرضا بما وقع من الكفر والفسوق والعصيان والفاحشة والزنا والمعاصي اعتبروا هذا عبادة، ويجب على العبد عندهم أن يرضى بهذه المنكرات. لماذا؟ لأن على مذهبهم الله جل وعلا رضيها. لماذا رضيها؟ لأنه شاءها وأوقعها، فصاروا يتعبدون لله جل وعلا بفعل المعاصي والفواحش. وقال قائلهم أصبحت منفعلا لما يختاره مني، ففعلي كله طاعات، كل ما يفعله طاعات حتى لو كان كفر وفسوق ومعصية. عكسهم القدرية النفاة، القدرية النفاة الذين قالوا بأن أفعال العباد لم تقع بمشيئة الرب وإرادته. لماذا؟ بنفس هذا السبب، قالوا لأنه لا يرضى ولا يحب الكفر والفسوق والمعاصي، لا يرضاها، فطالما لا يرضاها فإنه لم يشأها، لم يشأها ولم يردها كونا، فمعناها أنها وقعت في الكون بدون إرادته وبدون مشيئته. فجعل الكون مشيئة تغلب مشيئة الرب جل وعلا وتقهر مشيئة الرب سبحانه وتعالى، وهي مشيئة العباد. كل هذا لسبب الكلمة التي بدأت بها هذا الحديث، وهي منشأ الضلال، منشأ الضلال، أنهم لم يفرقوا بين المحبة والرضا والمشيئة والإرادة. إن شئت أن تختصر، لم يفرقوا بين المحبة والمشيئة، وإن شئت أن تختصر تقول ساووا بين المحبة والمشيئة. فعندهم كل ما شاءوا فقد أحبوا، وكل ما أحبوا شاءوا. هذا بداية هذا البحث. المؤلف رحمه الله تعالى نقل عن ابن القيم أتى بالنصوص التي تدل على المشيئة من الكتاب والسنة، والنصوص الأخرى التي تدل على المحبة والرضا، وأن هناك فرقا بين المشيئة والمحبة والرضا. أتى بنصوص من الآيات مر بنا بعضها، ثم أتى بثلاثة نصوص من السنة، في نصين منهما وضوح، أتى بحديثين، حديث إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، والحديث الآخر إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه بحسب الألفاظ التي سنذكرها. والحديث الآخر الثالث أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك. هذا الحديث الأخير هو الذي سيكون مع وقفة طويلة، أعوذ برضاك من سخطك، أعوذ برضاك من سخطك، إثبات صفة الرضا والاستعادة بفعل من أفعال الله برضاك من سخطك، من فعل من أفعال الله جل وعلا، أعوذ برضاك، استعادة بفعل من أفعاله من سخطك، من فعل من أفعاله، وبمعافاتك من عقوبتك، استعادة بالمعافاة فعل الله جل وعلا وصفة من صفاته، من عقوبته. وفي الأخير وبك منك، هذا الحديث نقل المؤلف شرحه من كلام ابن القيم من مدارج السالكين، وإذا قرأناه من هذا الكتاب كما نقل المؤلف بالعبارات التي نقلها نجد في بعض التراكيب صعوبة. فلذلك نقلت لكم شرح هذا الحديث من كتاب آخر، شفاء العليل لابن القيم، شرح هذا الحديث الأخير بشرح آخر ربما يكون فيه بعض التيسير والتقريب وتوضيح العبارات التي ذكرها المؤلف هنا. وعلى كل حال يعني سنذكر كلام ابن القيم في شفاء العليل في شرح هذا الحديث، أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سنذكر سبحانه وتعالى شرحه من كلام ابن القيم في شفاء العليل، وهو كلام طويل. وإذا وجد أحدكم أنه لا يفهم ما نقلناه بعد الشرح فيكفيه، على كل حال الفهم العام للحديث الذي ذكرناه قبل قليل، أعوذ برضاك من سخطك، يستعيذ بفعل من أفعال الله جل وعلا وصفة من صفاته، من فعل من أفعاله جل وعلا، فهو الذي يرضى والذي يسخط. فالرضا والسخط من أفعال الله جل وعلا الاختيارية، يعني الاختيارية التي تكون بمشيئته سبحانه وتعالى، يسخط يرضى إذا وجدت أسباب الرضا، يرضى عن عبد المؤمن، يرضى عن عبد الموحد، يرضى عن عبد المسلم. فإذا ارتد هذا العبد أو كفر أو فسق أو عصى يسخط عليه، يعني إذا وجد المقتضى وجدت الصفة بالنسبة للعبد، وإلا فإن صفات الله جل وعلا بالنسبة لأصلها أزلية، لكن نصيب العبد منها بحسب الأسباب والمقتضيات التي توجد منه. فيرضى عن العبد في حال إسلامه وحال إيمانه، ويسخط عليه في حال كفره وفسقه وعصيانه ونفاقه. فالمؤمن يقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك. فهذا الحديث هو الذي سنقف معه في هذا الدرس بشيء من التطويل وشرح كلام الماتن في الذي نقله من مدارج السالكين، وأيضا الذي سأقوله من شفاء العليل لابن القيم. فهذه خطة البحث، على كل حال خطة البحث عن عرفتم منشأ الضلال، وهذا يعني شيء أساسي، منشأ الضلال أنهم ساووا بين الإرادة والمشيئة من جهة والمحبة والرضا من جهة أخرى، والصواب الفرق بين المشيئة والمحبة، هناك فرق بين المشيئة والمحبة. فقد يشاء الله جل وعلا شيئا ويريده كونا وهو لا يحبه ولا يرضاه، إذن لماذا شاءه ولماذا أراده أن يوجد؟ الجواب لحكمة، ومن الحكم أن المراد نوعان، هناك مراد لذاته، مراد لذاته كالإيمان، مراد لذاته المراد نوعان، هناك مراد لذاته كالإيمان والطاعة، ومراد لغيره كما يحصل في الكون من الآلام والفتن والشرور وغير ذلك، غير مرادة لذاتها لكن مرادة لما ينتج عنها، مرادة لما ينتج عنها. مثال يسير، المرض، المرض في ذاته فيه ألم، والإنسان يشعر أن فيه شر له وتعطيل له عن المصالح ونحو ذلك، لكن تأتي بالمصالح الأخرى التي تترتب على وجود المرض مثلا والألم به مصالح كثيرة جدا. من أوضح هذه المصالح التي يعرفها كل واحد أن الإنسان يهرع إلى الله جل وعلا بالدعاء وطلب رفع البلاء منه، ويحصل منه انكسار في فعله وفي سلوكه وفي دعائه وفي قنوته، وقد يحصل منه نوع من بذل الصدقة من باب التداوي بالصدقات، وأن صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وقد يحصل منه إلحاح في الدعاء، قد يحصل منه القيام لليل أو التماس أوقات إجابة الدعاء، ويلتمس هذه الأوقات ويكثر من الدعاء فيها من باب أنه يطلب كشف هذا الضر إلى غير ذلك. وبذلك تظهر آثار أسماء الله جل وعلا الشافي والرفيق والغفور أو الرحيم والودود ونحو ذلك. يعني لو جئنا نعدد، وسأتي بحث في هذا بحث مستقل، أن المراد نوعان، مراد لذاته ومراد لغيره، ويتكلم المؤلف على خلق الشر وخلق إبليس وما الحكمة من خلق إبليس، فيذكر أشياء كثيرة، ظهور آثار أسماء الله جل وعلا القهرية كالقهار والجبار وغير ذلك، ظهور آثار أسماء الله جل وعلا التي فيها الغفر والمغفرة والستر والحلم وغير ذلك. فالمقصود أن المراد لغيره، وهذا قد يوجد وهذا موجود بيننا حتى بين الناس. أنت الآن قد تضرب ابنا لك على فعل يسير أو تعاقبه على فعل يسير، وإذا سألك أحد يقول لك هذا فعل يسير، لماذا تعاقب الطفل على هذا؟ يقول له لأنني أنظر إلى شيء آخر حتى لا يتعود عليه، حتى لا ينشأ عليه، حتى لا يشب عليه. اليوم يأخذ تمرة بدون إذن أو يأخذ حلوى بدون إذن، يعني قد يقول للشخص سرقها مثلا بتعبيره، غدا سيأخذ أشياء أكبر من هذه، فهذه تربية للطفل وتنمية له، وقد تعاقبه وأنت غير راضي، بل قد تضربه بالعصا وأنت تتألم، لكن أنت تنظر لمصلحة أكبر تترتب على هذه العقوبة، فأنت لا تريد عقوبته وتحب عقوبته، لا تريدها، يعني أقصد إرادة محبة أو رضا، لا، ولكن أنت تنظر إلى شيء أكبر من هذا، فأنت تعاقبه ولا تحب عقابه ولا ترضاه محبة. هذا موجود في حياة الناس. الإنسان قد يتناول الدواء الكريه، الدواء المؤذي، يأخذ الدواء الذي فيه مرارة، وقد يأخذ الحقنة التي فيها حرارة، وهو لا يحب ذلك، لكن يأخذها من أجل شيء آخر، مراد آخر، وهي سبب في التسكين أو زوال الحرارة من الجسم أو نحو ذلك. إذن المراد نوعان، مراد لذاته ومراد لغيره. إن هذا الإشكال قد يرد على بعض الناس، لماذا خلق إبليس، لماذا خلق المصائب والآلام والفتن والشرور وغير ذلك؟ فالجواب أن المراد نوعان، مراد لذاته ومراد لغيره، أو ممكن تقول محبوب لذاته ومحبوب لغيره من أجل المصالح التي تترتب عليه. إذا الآن فهمتم خطة البحث وأصل المسألة منشأ الضلال. قال رحمه الله تعالى: ومنشأ الضلال من هنا كما قلت مأخوذ من مدرج السالكين المجلد الأول صفحة 250. ومنشأ الضلال من التسوية بين المشيئة والإرادة، هذا من جهة، وبين المحبة والرضا هذا من جهة أخرى، فسوى بينهما الجبرية والقدرية. إذن الجبرية والقدرية على طرفي نقيض، هؤلاء غلاة وهؤلاء نفاة، هؤلاء غلاة في القدر جبرية والقدرية نفاة، غال هؤلاء غالوا في الإثبات وأولئك غالوا في النفي، الذين غالوا في النفي القدرية والذين غالوا في الإثبات الجبرية. ماذا قالوا؟ قالوا المشيئة والمحبة سواء. هذا تكملة من كلام ابن القيم، يعني كلام ابن القيم في المدارج في هذه العبارة، وقالوا المشيئة والمحبة سواء أو متلازمان، أو متلازمان، يعني يلزم من المشيئة المحبة ويلزم من المحبة المشيئة. ثم اختلفوا فقالت الجبرية: الكون كله بقضائه وقدره، الكون كله بقضائه وقدره، هذه مقدرة صحيحة، الكون كله بقضائه وقدره صح، هذا لا إشكال فيه، كل ما في الكون بقضائه وقدره. لكن انظر الآن للنتيجة التي هم وصلوا إليها، فيكون محبوبا مرضيا، وهذا باطل، لأن هم وضعوا مقدمة صحيحة وصلوا للنتيجة باطلة. الكون كله بقضائه وقدره مقدمة صحيحة، لكنهم قالوا فيكون محبوبا مرضيا. إذن كفر الكافر عندهم محبوب، لأنه واقع، فسق الفاسق محبوب عندهم لأنه واقع، الزنا واقع، إذن عندهم الزنا محبوب إلى الرب جل وعلا مرضي له، الفاحشة واقع وحاصلة في الكون فعندهم هي محبوبة. لذلك كما قلت لكم هذا القول نتج عنه أن أخذ به أهل وحدة الوجود أو الاتحادية، ونتج عنه كما قلت محبة المعصية والفاحشة، فصاروا يتعبدون بفعل هذه المنكرات والمعاصي كما فصلت في آخر الدرس الماضي. ثم قال: وقالت القدرية النفاة، القدرية النفاة ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له، صح، وهذه مقدمة صحيحة، ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له. طيب انظر الآن للنتيجة، قالوا فليست مقدرة ولا مقضية، هذه نتيجة باطلة، لأن عندهم المعصية التي وقعت ليست، لم تقع بتقدير الله جل وعلا، ولم يشأها ولم يقدرها، فجعلوا مع الله جل وعلا غيره يقدر ويشاء ما لا يشاء سبحانه وتعالى، ويقدر ما لا يقدره جل وعلا، فيحصل هذه الأشياء كرها عنه جل وعلا، يحصل في كونه ما لا يريده. يقولون فهي خارجة عن مشيئته وخلقه. بقية كلام ابن القيم قالوا: إذ الرضا والقضاء متلازمان، الرضا والقضاء متلازمان، كما أن محبته ومشيئته متلازمان أو متحدان. قال ابن القيم: فمنشأ الغلط التسوية بين المشيئة والمحبة. انتهت هذه الفقرة. إذن هذه أظن الآن أصبحت واضحة. خلاصة قال: فمنشأ الغلط التسوية بين المشيئة والمحبة. هذه أظن أصبحت واضحة بهذا التوضيح وهذا القدر. قال الشارح نقل عن القيم: وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة والفطرة. هذا ابن القيم يقول: وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع المسلمين، وإجماع المسلمين، يعني المؤلف يختصر صار علمي لما فيه كفاية رحمة الله عليه. قال: أما نصوص المشيئة والإرادة من الكتاب فقد تقدم ذكر بعضها، ذكر في الدرس الماضي عدة آيات، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها وما تشاءون إلا يشاء الله إلى آخره. وأما نصوص المحبة والرضا فقال تعالى: والله لا يحب الفساد. والله لا يحب الفساد، طب هذه قاعدة، والله لا يحب الفساد، لكن الفساد واقع ولا لا؟ واقع. إذن خلاص قاعدة محكمة أن الله لا يحب الفساد، لكن الفساد موجود في الكون بمشيئته وقدره وقضائه، بما كسبت أيدي الناس. لماذا؟ ليذيقهم. إذن العلة مذكورة في الآية، يذيقهم بعض الذي عملوا وبعض الذي كسبوا. إذن هو لا يشاء، لا يحبه، لا يحب الفساد، لكن شاءه بحكمة ليذيق الناس بعض جزاء أعمالهم وأثار أعمالهم، وإلا فالله جل وعلا لا يحب الفساد. ومع ذلك قال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال تعالى: ولا يرضى لعبادي الكفر. ولا يرضى لعبادي الكفر، إذا هذه قاعدة، لا يرضى لعبادي الكفر رضا شرعيا، لا يرضاه شرعا، ولم يأمر به شرعا، ولا يحبه، لكنه شاءه كونا أن يقع. والكفر موجود لمشيئته وإرادته الكونية القدرية، فدل هذا على أن هناك فرقا بين الرضا والمشيئة. وقال تعالى: عقيب ما نهى عنهما الشرك والظلم والفواحش والكبر كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. مكروها مكروها محرما ويبغضه الرب جل وعلا، ومع ذلك كل هذه موجودة، الشرك والظلم والفسوق والكبر وكل الموجودات في الآيات سورة الإسراء. ثم قال: وفي الصحيح، الحديث الصحيحين، عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال: وكثرة السؤال وإضاعة المال. حديث من حديث المغيرة بن شعبة، وهو من جوامع الكلم. هذا الحديث قالوا من جوامع الكلم وبدائع الحكم. أوله: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، أو منعا وهات صحيح مسلم. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، يمنع الإنسان ما يجب عليه ويطلب ما ليس له. ثم قال: وكره لكم قيل وقال. قيل وقال على تفسير أهل العلم أن معناها أن الإنسان يتكلم فيما لا يعنيه، أو ينقل أخبار لا صحة لها، مثل ما يحصل الآن عند الناس، يكبرون الأمور ويسمع شيء يسير فيكبره ويصبح شيئا كبيرا بدون تروي، كما قال أهل العلم بالإرجاف، نوع من الإرجاف. قيل وقال وكثرة السؤال، قالوا هذا على قسمين: كثرة المسائل الممنوعة شرعا وهي التي لم تنزل، إنسان يترك ما ينبغي أن يسأل عنه ويذهب يأتي لمسائل بعيدة أو لم تقع. يقول: افترض مثلا أن وجدنا امرأة ولدت ولد بدون أب مثلا، ماذا نسمي هذا الولد؟ وكيف نسجله في السجل المدني؟ نسميه على اسم أمه ولا نشوف الاسم مستعار؟ هذا حصل ولا ما حصل؟ ما حصل. كثرة المسائل التي لم تقع، اسأل عن المسائل النازلة كفاية. يعني قال أهل العلم أن الإنسان، أن الناس عندما تحصل لهم مسائل ونوازل ويسألوا عن أهل العلم، ربنا جل وعلا يوفق أهل العلم للجواب عن المسائل النازلة، يفتح عليهم بما شاء. لكن لا تأتي أنت تخترع مسائل لم تقع وغلطات، هذا النوع الأول من كثرة السؤال. أو قالوا سؤال الناس أموالهم لغير حق، هذا التفسير الآخر، سؤال الناس أموالهم لغير حق، السؤال المحرم، وإضاعة المال، وإضاعة المال وإنفاق المال في غير طاعة أو بإسراف. وعلى كل حال لن نقف كثيرا عند هذا الحديث، لكن الشاهد منه أنه ذكر أشياء الله جل وعلا كرهها، فأثبت هنا كراهته لهذه الأشياء، وهي ما بين أشياء محرمة أو مكروهة، لأن اصطلاح الشرع في الكراهة، يعني الاصطلاح الذي اصطلحه الأصوليون في الكراهة غير الاصطلاح الموجود في نصوص الكتاب والسنة في الكراهة. الكراهة في النصوص تطلق على الكراهة التحريمية، أما الكراهة في اصطلاح الأصوليين فهو كما درستم ما نهى عنه الشرع لا على وجه الإلزام والحتم. فعلى كل حال نصوص الشرع تحمل على الاصطلاح الشرعي الموجود في الكتاب والسنة، ونصوص العلماء الأصوليين تحمل على اصطلاحهم. قال ابن القيم بعد ذكر هذا الحديث: فهذه كراهة لموجود تعلقت به المشيئة، يعني هذه الأشياء موجودة، قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، أشياء موجودة ووجدت بأي شيء بمشيئة الله جل وعلا، ومع ذلك ثبت في الحديث أن الله جل وعلا كرهها. إذن هذه أشياء موجودة بمشيئة الله وثبت أن الله جل وعلا كرهها، فهذا ينقض قولهم بأن المشيئة تقتضي المحبة. هنا في هذا الحديث أشياء شاءها ومع ذلك كرهها. ثم الحديث الآخر في المسند، مسند أحمد، حديث ابن عمر، وفي المسند الجزء الثاني صفحة 108: إن الله يحب، هذا فعل من أفعال الله جل وعلا، إثبات المحبة التي لا يثبتها الأشاعرة ولا المتردية ومن قبلهم من الجهمية والمعتزلة، والجهمية والمعتزلة يقولون هي مخلوقات منفصلة، والأشاعرة يقولون المحبة إرادة الثواب أو إرادة الإكرام أو إرادة الإنعام. هنا أثبت المحبة، إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، إذن أثبت هنا المحبة وأثبت الكراهة فعلا أفعل جل وعلا، وأثبت أيضا أن المعصية واقع في الكون وواقع بمشيئته جل وعلا وإرادته الكونية القدرية. وأيضا الأخذ بالرخص موجود، الإنسان عندما يكون مسافرا في رمضان وله أن يفطر فيأخذ برخصة الفطر ويفطر أو يقصر الصلاة، والله جل وعلا يحب الأخذ بالرخصة كما يحب أن يؤخذ بالعزيمة. هذا الحديث أيضا رواه له شاهد، يعني في إسناده كلام، وله شاهد من حديث ابن عباس، وفيه يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، رواه الطبراني في الكبير والبزار، وابن حبان وقال هيثم رجاله ثقات. قال ابن القيم عقد هذا الحديث في مدرج التركين: فهذه محبة وكراهة لأمرين موجودين، أمرين موجودين، المعصية موجودة والأخذ بالرخصة موجود، فأثبت المحبة والكراهة لأمرين موجودين اجتمع في المشيئة، لأن المشيئة المعصية توجد في الكون بمشيئته جل وعلا وإرادته الكونية القدرية، وكذلك أخذ المترخص بالرخصة يوجد في الكون بمشيئة الله جل وعلا. فابن القيم يقول: فهذه محبة وكراهة لأمرين موجودين اجتمعا في المشيئة وافترقا في المحبة والكراهة، فهو يحب أن تؤخذ برخصه، أن يؤخذ برخصه، ويكره أن تؤتى معصيته. قال: وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. هذا رواه مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها برقم 486 عن عائشة رضي الله عنها أنها فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، كان نايم ثم تنتته فلم تجده، فوقعت يدي على بطن قدميه، يدي أو يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان. إن هذا يستدلون به على أن السنة للساجد أن تكون القدمان منصوبتين والأصابع متجهة للقبلة مضمومتين. من أين أخذ الضم؟ من أنها وضعت يدها على قدميه فوجدتهما منصوبتين، ولو كانتا متفرقتين ما حصل، ما تستطيع بيدها أن تلمس اليدين الرجلين عفوا بيد واحدة، فدل هذا على ضم الرجلين في السجود. يعني بعض الناس تسجد ويفرشهم رجليهم من الخلف، لا، السنة أن تضم القدمان في السجود وتنصبان وتكون الأصابع متجهة للقبلة، يعني أصول الأصابع، وإلا من الصعب أن تكون كل الأصابع متجهة بكاملها إلا إذا كان إنسان أصابعه طويلة. فقالت: فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت عن نفسك. المؤلف هنا شرح هذا الحديث بهذا اللفظ، أو يعني عندما أقول شرح يعني نقل من ابن القيم شرحه. ابن القيم في شرح الحديث في شفاء العليل شرح الحديث بلفظ آخر، بلفظ: أعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك. هذا أيضا رواه أحمد ورواه الحاكم ورواه الطبراني في الكبير، يعني الذي شرحه ابن القيم في منهج السالكين هذا اللفظ: أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك. واللفظ الذي شرحه في شفاء العليل، لأن كل واحد له فائدة، أعوذ بعفوك، يعني هنا أعوذ بمعافاتك، وهنا أعوذ بعفوك من عقابك، يعني فعل المعافاة غير العفو، فعل المعافاة غير العفو. فقال الشارح يعني فيما نقل عن ابن القيم: فتأمل ذكر استعاذتي بصفة الرضا من صفة السخط. هذا الآن نأخذ من المدارج، مدارج التركيين الأول صفحة 254. فتأمل ذكر استعاذته بصفة الرضا من صفة السخط، هذه كلها صفات الله جل وعلا، وهذه سيأخذ منها ابن القيم كما سنقع كلامه أن الصفات تتفاضل، أن الصفات تتفاضل، وهذه مسألة خالف فيها الأشاعرة وغيرهم. فتأمل ذكر استعادتي بصفة الرضا من صفة السخط وبفعل المعافاة من فعل العقوبة. فالأول الصفة أو للصفة، والثاني لأثرها المرتب عليها. الأول للصفة: أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك. تأتي الآن من كلام ابن القيم شرح هذه العبارة، ثم ربط ذلك كله بذلك بذاته سبحانه. ابن القيم يقول في شفاء العليل رحمه الله تعالى بعد ذكر هذا الحديث: دل هذا الحديث العظيم على أمور، منها طبعا قبل هذا أيضا مر بكم في كتاب التوحيد معنى العوذ والاستعاذة، فالعوذ أعوذ، يعني في قوله أعوذ برضاك، العوذ يكون لدفع الشر، واللياذ يكون لجلب الخير، فالعوذ هنا الالتجاء والاعتصام، الالتجاء والاعتصام، فالعائد بالله قد هرب مما يؤذيه. هذا من كلام ابن القيم أيضا في تفسير المعوذتين، فالعائد بالله قد هرب مما يؤذيه أو يهلكه، هرب إلى ربه ومالكه واعتصم واستجار به والتجأ إليه. إذن هذا الآن تفسير كلمة أعوذ. يقول ابن القيم: دل هذا الحديث العظيم على أمور، منها واحد أنه يستعاذ بصفات الرب النسخة فيها كما يستغاث بذاته، ويبدو أن الصواب يستعاذ بصفات الرب كما يستعاذ بذاته، يعني كما تستعيذ بالله أعوذ بالله، فيصح لك أن تقول أعوذ برضاك، أعوذ بكلمات الله، أعوذ بوجهك، أعوذ بنور وجهك، أعوذ بكلمات الله التامات. يقول الشيخ: وكذلك يستغاث بصفاته كما يستغاث بذاته، كما في حديث: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، كما نستغيث بالله جل وعلا: أستغيث بك يا الله، أو يا الله أغثني، تقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، برحمتك أستغيث. تنتبه لهذه الكلمة، أنت تستغيث بالله جل وعلا، إذا قلت برحمتك أستغيث تستغيث وتستعيذ بالله جل وعلا المتصف بصفة الرحمة، ولا يجوز أن تدعو الرحمة استقلالا وتقول يا رحمة الله أغيثيني. وهذه مسألة نبه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الكبير الرد على البكري والأخنعي، طبوع مع رد الأخنعي. لا يجوز لك أن تقول يا رحمة الله أغيثيني، أو يا رحمة الله أعيذيني، هذا لا يجوز. شيخ الإسلام ذكر أن هذا من الشرك والكفر. وهذا للأسف يعني عندما قرأناه يعني كنا نظن أنه يعني عبارة موجودة، لكن وجدنا أن هذا موجود في بعض شعارات الإخوة في فلسطين، وجدنا هذا مكتوب ورأيته في بعض المطويات عليها هذا الشعار، يستغيثون بالرحمة هكذا، أو يدعون الرحمة: يا رحمة الله أنقذينا، أو يا رحمة الله أغيثينا. وهذا فعلا من العجائب، يعني واحد ما كان ما سمعناها في حياتنا إلى أن قرأنا ذلك، فلما قرأنا ذلك ما كنا وجدنا هذه العبارات، ثم وجدناها بعد ذلك موجودة في هتافات الإخوة في فلسطين بهذه العبارات: يا رحمة الله أغيثينا ونحو ذلك. لا يجوز لك أن تستغيث بالرحمة استقلالا، تقول يا رحمة الله أغيثينا، لكن يا تقول برحمتك، عندما تقول برحمتك فأنت تستغيث بالله جل وعلا المتصف بصفة الرحمة. تنتبه للفرق بين الأمرين، يعني بعض الطلاب يشكل عليهم هذا الأمر: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، بعزتك تستغيث وتستعيذ بالله جل وعلا المتصف بصفة العزة. لا يجوز لك أن تقول يا عزة الله انصريني أو أعزيني. وشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر هذه المسألة، نعم، لأن كما قلنا صفة الحياة والقيومية ترجع إليهما كل الصفات الذاتية والفعلية، وهذا ذكرناه في أول كلام الطحاوي، حي لا يموت قيوم لا ينام. وهذا سؤال عظيم له شأن، والجواب عنه كبير، واتكلمنا عليه بالتفصيل عند قول الطحاوي حي لا يموت قيوم لا ينام. لماذا ذكر الطحاوي هذين الوصفين؟ لأن حتى أن بعض أهل العلم يقول بأن كل الأسماء، يقول أن هذا فيه اسم الله الأعظم، يعني اسم الله الأعظم في هذين الاسمين الحي القيوم، لأنه في الحديث موجود في آية الكرسي وأول آية آل عمران، الله لا إله ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فلذلك خص هذين الاسمين، خص هذين الاسمين بالتقديم، ترجع إليهما جميع الصفات الذاتية والفعلية. وكما قلت يعني فصلنا في هذا في أول التعاوني. طيب نرجع لكلام ابن القيم في مسألة الاستغاثة، يقول وكذلك يستغاث بصفاته كما يستغاث بذاته، كما في حديث برحمتك أستغيث، وكما في حديث أعوذ بعزتك أن تضلني، وكذلك استعاذته بكلمات الله التامات، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة، وبوجهه الكريم كما في آية الأنعام كل والقادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال أعوذ بوجهك، أعوذ بوجهك. قال وفي هذا ما يدل على أن هذه الصفات ثابتة وجودية، يعني هذا يرد به على الأشاعرة، إذ لا يستغاث بالقدم وأنها قائمة به غير مخلوقة، إذ لا يستغاث بالمخلوق، وهو احتجاج صحيح. طيب انتهينا من هذا. يقول منها من فوائد أن العفو من صفات الفعل القائمة به، العفو من صفات الفعل القائمة بالله جل وعلا، لأنه يشرح أعوذ بعفوك. وفيه رد على من زعم أن فعله عين مفعوله، إن هم المعتزلة يفسرون أفعال الله جل وعلا بمفعولاته، يفسرون أفعاله المحبة يفسرونها بمن يحب، الرحمة يفسرونها بمن يرحمه، وخص على ذلك يفسرون الأفعال بالمفعولات المخلوقة ليهربوا من وصف الله جل وعلا بصفة المحبة أو صفة الرحمة مثلا، فيفسرونها بمخلوقات منفصلة. فابن القيم يقول فيه أن العفو من صفات الفعل القائمة به، القائمة به. وفيه رد على من زعم أن فعله عين مفعوله، لماذا؟ يقول فإن المفعول مخلوق ولا يستعاذ به، لا يستعيذ الإنسان بمخلوق، يعني نقول يقيد لا يستعيذ بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، فيما لا يقدر عليه إلا الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يسأل يعني هل هذا الكلام معناه يجوز للاستغاثة بالأسماء؟ يعني إذا الإنسان قال يا الله يا رحمن يا رحيم فهو يستغيث بالله جل وعلا المسمى بهذه الأسماء، يعني لا إشكال في ذلك، بنقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم أغثني يا كريم أو يا قدير أو يا رب، فهو يستغيث ويستعيذ ويطلب من الله جل وعلا المتسمي بهذه الأسماء، كما أنه عندما يقول يا حي قيوم برحمتك أستغيث، فإنه يسأل رب جل وعلا ويستغيث برب جل وعلا المتصف بصفة الرحمة ونحو ذلك، يعني هذا ليس فيه إشكال. قال رحمه الله تعالى انتهينا من قوله وأن العفو من صفات الفعل القائمة به، العفو من صفات الفعل، هذا إثبات أن العفو من صفات الفعل القائمة به، يعني هو جل وعلا متصل بصفة العفو، يترتب على هذا أنه يعفو، يؤخذ منها فعل يعفو عمن يشاء، يعني فيها عندك اسم عندك صفة وعندك فعل العفو وصفة العفو وفعل يعفو، أن العفو من صفات الفعل القائمة به. طيب ومنها في إشكال في الرد على المعتزلة، وفي رد على من زعم أن فعله عين مفعوله، يعني عندهم يفسرون العفو بأي شيء، يفسرون العفو بالشخص المعفو عنه الذي يعفو عنه، المخلوق الذي يعفو عنه، فلا يصفونه بصفة العفو، عندهم لا يتصف بالعفو، لكن إذا ورد العفو في النصوص فالمقصود به من يعفو عنه، المخلوق المعفو عنه. ومنها أن بعض صفاته وأفعاله سبحانه أفضل من بعض، وهذه مسألة ألفت فيها كتب، فيها رسائل ماجستير أو دكتوراه، تفاضل الصفات، وهذا سأتي به أمثلة واضحة. كما أن فإن المستعاذ به أفضل من المستعاذ منه، المستعاذ به صفة الرضا، أعوذ برضاك من أي شيء، من صفة السخط، كما في الحديث إن رحمتي سبقت غضبي، فدل على تفاضل الصفات. يقول كما أن صفة الرحمة أفضل من صفة الغضب، وكذلك كلامه سبحانه الذي وصفته، كلامه جل وعلا يتفاضل، كما كان سورة الإخلاص أفضل من سورة تبت يدا، وكل ذلك كلامه، سورة الإخلاص أفضل من سورة تبت يدا أبي لهب وتب، لأن سورة الإخلاص فيها صفة الرحمن، أخلصت كلها للتوحيد، ففيها صفة الرحمن، فما أخلص للرحمن جل وعلا وأخلص لصفته أفضل من غيره، مما فيه ذكر عذابه لأعدائه وانتقامه جل وعلا من أعدائه من الكفار والمجرمين. لذلك يقول ابن القيم وكانت تعدل ثلث القرآن على يعني تفاسير أهل العلم، أن القرآن ثلاثة أثلاث، ثلث التوحيد وثلث في الأحكام وثلث في القصص والأخبار إلى غير ذلك. رابعا ومنها أن الغضب والرضا والعفو والعقوبة لما كانت متقابلة استعاذ بأحدهما من الآخر، يعني استعاذ بالرضا من الغضب، واستعاذ بعفو الله جل وعلا من عقوبته، فلما جاء إلى الذات المقدسة التي لا ضد لها، لما جاء إلى الذات المقدسة التي لا ضد لها ولا مقابل، قال أعوذ بك منك، لأنه لا ضد لله جل وعلا ولا أحد قابله سبحانه وتعالى، فاستعاذ بصفة الرضا من صفة الغضب، وبفعل العفو من فعل العقوبة، وبالموصوف بهذه الصفات والأفعال منه، كما جاء في الحديث الذي يعرفه الجميع، إذا الإنسان نام اللهم إني وجهت وجهي إليك أسلمت نفسي إليك، ثم في الأخير يقول لا ملجأ منك إلا إليك، ففروا إلى الله، تفر إلى الله جل وعلا ولا تفر منه. تفر منه إلى أين؟ ففروا إلى الله، تفر من نفسك، من المعاصي، من شر الشيطان، إلى الله جل وعلا. لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. لذلك قال هنا أعوذ بك منك. يقول: وهذا يتضمن كمال الإثبات للقدر والتوحيد بأوجز لفظ وأخطره. هذا يتضمن كمال الإثبات للقدر والتوحيد. لماذا؟ يقول: فإن الذي يستعاذ منه من الشر وأسبابه هو واقع بقضاء الله وقدره. هو هذا محل الشاهد في الباب. الذي يستعاذ منه من الشر وأسبابه، أنت تستعيذ بالله جل وعلا من الشر الواقع ومن أسباب الشر وأسبابه، لا، التي وقعت بقضاء الله جل وعلا وقدره، هو الذي خلقها وقدرها، تستعيذ به جل وعلا مما خلقه جل وعلا ومما شاءه ومما قدره. يقول ابن القيم: فإن الذي يستعاذ منه من الشر وأسبابه واقع بقضاء الله وقدره، وهو المنفرد بخلقه وتقديره وتكوينه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. اسمع الآن: فالمستعاذ منه إما وصفه وإما فعله. انتبه الآن لهذه العبارة: المستعاذ منه إما وصفه، مثل ما جاء في الحديث: أعوذ برضاك من سخطك. هذه صفة لله جل وعلا، يسخط على المجرمين، يسخط على الكافرين، يسخط على أعدائه، فهذه صفة. وإما فعله، فعل من أفعاله جل وعلا، مثل ما جاء أيضا: وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك. العقوبة فعل من أفعاله جل وعلا، يعاقب من يشاء ويغضب على من يشاء ممن يستحق العقوبة والغضب. يبقى الآن: فالمستعاذ منه إما وصفه وإما فعله، أما مفعوله فليس إليه نفع ولا ضر إلا بإذن خالقه. المفعولات الموجودة في الكون، المخلوقات، ليس إليها نفع ولا ضر إلا بإذن الله، كما قال في السحر: وما هم بضادين به من أحد إلا بإذن الله. المفعولات الموجودة في الكون لا يحصل منها ضر ولا نفع إلا بإذنه ومشيئته، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. انتبه الآن لهذه العبارة: فالذي يستعاذ منه هو بمشيئته وقضائه وقدرته. الآن هناك ثلاث كلمات تنتبه لها: فالذي يستعاذ منه، خط تحتها خط، يستعاذ منه، فالذي يستعاذ منه يعني من الفتن والشرور والآلام والمصائب والأمراض، تستعيذ بالله منها. فالذي يستعاذ منه هو بمشيئته وقضائه وقدره، الواقع بمشيئته وقضائه وقدره. وإعادته منه وصرفه عن المستعيذ، الإعادة فعل الله جل وعلا، إعادته وصرفه عن المستعيذ هذه فعل الله جل وعلا، وهو بمشيئته أيضا وقضائه وقدره. يعني البلاء والشر وقع بمشيئته ويرفع بمشيئته وقدره وقدرته. المستعاذ منه يعني الشرور والآلام والمصائب والأمراض والمحن واقع بمشيئته وإرادته. والإعاذة التي هي فعل رب جل وعلا وصرفه هذا البلاء عن العبد أيضا واقع بمشيئته. يقول: وصرفه عن المستعيذ إنما هو بمشيئته وقضائه وقدره. فهو المعيذ منه لا فهو المعيذ من قدره بقدره فهو المعيذ من قدره بقدره كما قال عمر نفر من قدر الله إلى قدر الله فهو المعيذ من قدره بقدره يعني فهو المعيذ مما قدره من المصائب والفتن والمحن بقدره الواقع بمشيئته وإرادته لأنه جل وعلا قدر الأسباب التي يقع بها البلاء والآلام والشرور والأمراض وقدر الأسباب التي يرفع بها البلاء والشر فهو المعيذ من قدره بقدره كما قال عمر نفر من قدر الله إلى قدر الله في مسألة الطاعون فهو المعيذ من قدره بقدره ومما يصدر عن مشيئته وإرادته بما يصدره عن مشيئته وإرادته مما يصدر عن مشيئته وإرادته ما الذي يصدر عن مشيئته وإرادته الفتن والمصائب والمحن والشرور والآلام ومما يصدر عن مشيئته وإرادته بما يصدره عن مشيئته وإرادته من الفرج وتفريج الكربات وإنزال الشفاء ورفع هذا الألم وشفاء المريض وإغناء الفقير ونحو ذلك والجميع واقع بإرادته الكونية القدرية كل هذا واقع بإرادته الكونية القدرية فهو يعيذ انتبه الآن لهذه العبارة فهو يعيذ من إرادته بإرادته سبحانه وتعالى فهو يعيذ من إرادته بإرادته يعيذ جل وعلا من إرادته بإرادته أراد العبد شيئا من البلاء والفتن فاجتهد العبد في سلوك أسباب النجاة ورفع البلاء من الدعاء مثلا ومن صناعة المعروف ومن البر ومن الاستغفار فأراد الله جل وعلا أن يرفع عنه هذا الذي وقع فهو يعيذ من إرادته بإرادته فنزل البلاء بإرادته والشر بإرادته طبعا عندما نقول الشر فسرنا لكم من قبل أن الشر نسبي وإضافي يعني أفعال الله جل وعلا كلها خير ليس فيها شر وإنما الشر نسبي بالنسبة للشخص المضاف إليه الشر وهذا فصلنا لكم كثير وأرجو أن يكون واضحا لأنه إذا لم يكن واضحا سيكون هناك إشكال في فهم الكلام فالشيء قد يكون شر بالنسبة لك وخير بالنسبة لغيرك أو شر لك الآن وخير لك في المستقبل وهذا يعني أمثلة كثيرة وأوضحناها كثيرا فهو يعيذ من إرادته بإرادته إذ الجميع خلقه وقدره وقضاؤه الجميع خلقه كل ما يقع في الكون خلقه وقدره وأراده وقضاه فليس هناك خلق لغيره فيعيذ منه هو ليس هناك أحد خلق هذه الموجودات فنستعيذ بالله جل وعلا من هذا من هذه المخلوقات التي خلقها غيره لا كلها مخلوقات له جل وعلا فليس هناك خلق لغيره فيعيذ منه هو بل المستعاذ منه خلق له المستعاذ منه تستعيذ بالله من شر الشياطين مثلا وهو الذي خلقها بل المستعاذ منه خلق له فهو الذي يعيذ عبده من نفسه بنفسه كما قال أعوذ وبك منك ثم قال فالمستعاذ منه هذا الكلام واضح شوية فالمستعاذ منه هو الذنوب وعقوباتها والآلام وأسبابها فالمستعاذ منه الذنوب وعقوبتها، عقوبات الذنوب، سواء العقوبات الدنيوية أو العقوبات الأخروية، المستعاذ منه والذنوب وعقوبتها والآلام وأسبابها، يستعيذ بالله من الألم وأسباب الألم، أسباب المرض وأسباب المرض، والسبب من قضائه، السبب من قضائه والمسبب من قضائه. مثال مثلا نزول المطر سبب للخير وسبب للشر عند بعض الناس، ازاي نزول المطر سبب للخير، سقيا البهائم والأراضي وامتلاء الآبار نحو ذلك، وعند بعض الناس سبب للشر، ازاي يحصل فيه من الهدم لبيوت وفيلان السيول التي تدمر الجسور والكباري وتدمر منشآت وتغرق أناسا وتغرق سفنا، لكن لو جئت تنظر للمصلحة الحاصلة من نزول الغيث والمطر بجانب هذه المفاسد التي نراها، تجد أن المصلحة لا تقارن بالمفسدة، وإلا المطر يكون عند على بعض الناس في شر، بيوت ضعيفة أو سقوف ضعيفة أو بيوت يعني زي زمان من قش ومن أعواد ونحو ذلك، يحصل فيه إهلاك. فالقصد من الكلام والسبب من قضائه، السبب مثلا نزول المطر، والمسبب من قضائه ما يحصل من الإهلاك أو ما يحصل من الشرور، والإعادة بقضائه، الإعادة بقضائه، يعيد العبد من هذه الشرور ومن هذه المصائب بقضائه وقدره، فهو الذي يعيد من قضائه بقضائه سبحانه وتعالى، فهو الذي يعيد من قضائه بقضائه، فلن يعذ إلا بما قدره وشاءه. وتلك الاستعاذة منه سبحانه وتعالى وشاء الاستعاذة، الاستعاذة فعل من؟ فعل العبد، طلب العود، طلب الإعادة. وتلك الاستعاذة منه وشاءها، يعني هو شاء وقدر العبد هذا يستعيذ بالله جل وعلا ويلتجئ إليه، وقدر الإعادة وشاءها، الإعادة فعل من؟ فعل الرب، إذن الاستعاذة فعل العبد والإعادة فعل الرب جل وعلا، فالجميع قضاؤه وقدره، هو موجب مشيئته سبحانه وتعالى. ثم قال: وهذا نظير قولي في الحديث الآخر: لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك. ثم قال بعد كلام طويل: وهذا تحقيق تفرده بالربوبية والألوهية، فلا إله غيره ولا رب سواه. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. يقول: فاستعذ منه وفر منه إليه. يقول ابن القيم: فاستعذ منه وفر منه إليه، واجعل لجأك منه إليه. هذه كلمات عظيمة جدا، ينبغي الإنسان أن يجريها ويتأمل فيها ويحاول يتحقق بها. فاجعل لجأك منه إليه، فالأمر كله له، لا يملك أحد معه شيئا، فلا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يذهب بالسيئات إلا هو، ولا تتحرك ذرة فما فوقها إلا بإذنه سبحانه وتعالى، ولا يضر سم أو سم ولا سحر ولا شيطان ولا حيوان ولا غيره إلا بإذنه ومشيئته. ثم ختم الدعاء بقوله: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اعترافا بأن شأنه وعظمته ونعوت كماله وصفاته أعظم وأجل من أن يحصيها أحد من الخلق. يعني كل هذا الذي نذكره ومع ذلك فإن شأنه وعظمته أعظم من أن يحصي ذلك أحد من الخلق، كما قال تعالى: وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى. ثم ختم الدعاء بقوله: لأحصي ثناء عليك، اعترافا بأن شأنه وعظمته ونعوت كماله وصفاته أعظم وأجل من أن يحصيها أحد من الخلق، أو بلغ أحد حقيقة الثناء عليه غيره سبحانه وتعالى. لا أحد يحصي ثناء عليه، هو جل وعلا كما أثنى على نفسه، كما جاء في حديث الشفاعة يفتح على النبي صلى الله عليه وسلم من المحامد والثناء في يوم القيامة في العرفات في الشفاعة ما لا يحسنه أو ما لم يحسنه في هذه الدنيا. يقول ابن القيم في الختام: فهو توحيد في الأسماء والصفات والنعوت. يعني هذا الجزء الأخير: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، يقول فهو توحيد في الأسماء والصفات والنعوت. وذاك الأول اللي تكلمنا عليه اللي هو أعوذ برضاك من سخط، وذاك توحيد في العبودية والتأله وإفراده تعالى بالخوف والرجاء والاستعادة. إذن هذا الحديث في آخره، أو خلينا في أوله: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. الاستعادة من توحيد العبادة، من توحيد العبادة أو من توحيد الألوهية. يعني إذا قلنا العبادة بالنسبة للعبد فعل العبد، والألوهية بالنسبة للرب جل وعلا. يقول: فهو توحيد في الأسماء والصفات والنعوت، اللي هو لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وذاك توحيد في العبودية والتأله وإفراده تعالى بالخوف والرجاء والاستعادة، وهذا مضاد للشرك. توحيد العبادة مضاد للشرك، ضده توحيد، ضده الشرك في العبادة. وذاك مضاد للتعطيل، مضاد التعطيل، التعطيل يضاد توحيد الأسماء والصفات، وهذا مضاد للشرك، وهذا وذاك مضاد لمضاد التعطيل. والله الموفق. يعني انتهى كلام ابن القيم في شفاء العليل الذي يفسر به هذا الكلام الذي مضى معنا. فتأمل ذكر استعادتي بصفة الرضا من صفة السخط، وبفعل المعافاة من فعل العقوبة. فالأول للصفة اللي هو ايه، وفي نسخة: فالأول الصفة اللي هو الرضا، والثاني لأثرها المرتب عليها اللي هو فعل أو اللي هي المعافاة، ما يحصل للعبد من المعافاة، ما يحصل للعبد من المعافاة. ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانه، وأن ذلك كله راجع إليه وحده لا إلى غيره. فما أعوذ منه واقع بمشيئتك وإرادتك. أظن هذا الآن فهمناه. فما أعوذ منه واقع بمشيئتك وإرادتك، وما أعوذ به من رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك. إن شئت أن ترضى عن عبدك وتعافيه، وإن شئت أن تغضب عليه وتعاقبه. فإعادتي مما أكره وأحضر ومنعه أن يحل بي هي بمشيئتك. ينزل البلاء بمشيئته ويرفع بمشيئته. فالمحبوب والمكروه كله بقضائك ومشيئتك. فعيادي بك منك، عيادي بحولك وقوتك ورحمتك مما يكون بحولك وقوتك وعدلك وحكمتك. ثم ختم هذا الكلام بقوله: فلا يعلم ما في هذه الكلمات من التوحيد والمعارف والعبودية إلا الراسخون في العلم بالله ومعرفته ومعرفة عبوديته. وأشرنا إلى شيء يسير من معناها. يقول: ولو استقصينا شرحها لقام منه سفر ضخم. يعني لو شرح الكلام دوت الحديث هذا لكتب به كتاب كبير. لو استقصينا شرحها لقام منه سفر ضخم، ولكن قد فتح لك هذا الباب، فإن دخلت رأيت ما لا عين رأت. ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني يقصد جنة الدنيا، هذه جنة الدنيا الأنس بالله ومعرفة الله جل وعلا والشوق إلى لقائه. نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.